الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من كتاب تقصير الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله ولعله الأخير. قال: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. لكن هل يؤخذ من هذا أن الإنسان يأتي بجميع النوافل القبلية؟ فإن بعض أهل العلم يرى صحة التنفل للمسافر بالنوافل القبلية والبعدية، وبعضهم يرى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت وترك ما لم يثبت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على خير، ومع ذلك ثبت عنه المداومة على ركعتي الفجر سفرا وحضرا، والمداومة على الوتر سفرا وحضرا إلا ما كان من ليلة مزدلفة فإنه نام حتى أصبح. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في السفر 8 ركعات، مع اختلاف بين أهل العلم، حيث ذهب بعضهم إلى أن هذه الصلاة تسمى بصلاة الفتح، ولا دليل على هذه التسمية ولا دليل على هذه الصلاة، وإنما قالت أمهاني وذلك ضحى. ومع ذلك من صلى النوافل لا نستطيع أن نحكم على صنيعه بالبدعة أو المعصية، ولكن نقول بأنه خالف الأفضل. فقد يقول بعضهم: ما جاز في نافلة الفجر جاز في غيرها، وما جاز في التطوع المطلق جاز في غيره. لكن لو نقل عن النبي صلى الله لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، ولكان الصحابة رضي الله عليهم أحرص الناس على نقل ذلك. قال الحافظ: هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة، فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك. والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها، لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها. فإذا نقل النووي تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على 3 أقوال: المنع مطلقة والجواز مطلقة، والفرق بين الرواتب والمطلقة. وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلي تطوعا على دابة حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. وأغفلوا قولا رابعا وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة، وخامسا وهو ما فرغنا من تقريره قوله: ركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. قال: قلت: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح، ففيه ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة: ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين أي ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداء. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة: فأمر بلالا فأذن ثم توضأ فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداء. ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران ابن حسين قال: صاحب الهدي لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. قلت: أرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء ابن عازب قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلما أراه ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أن أراه حسنا. وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، والله أعلم. نريد ننظر هذا الحديث أبو مصر الغفاري قال لا يعرف. فتحسينات الترمذي في الغالب يكون في الحسن لغيره. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمهاني. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قد جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله. وهذه الصلاة كما تقدم أن بعضهم يراها صلاة الفتح، ولا دليل على هذا التخصيص، فقد فتح للنبي صلى الله عليه وسلم كثير من الفتوح، ولم يرد أنه أحدث صلاة لذلك. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال في صلاة الضحى بدعة، وقد أثبتها غيره، والمثبت مقدم على النافي. أمهاني قيل اسمها فاطمة وقيل غير ذلك، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، واعتذرت له أنها كبيرة ونحو ذلك، وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاني. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها لعله غسل تبرد، فصلى 8 ركعات لعلها كل ركعتين بتسليمة كما هو الحال في أكثر النوافل. فما رأيته صلى صلاة أخف منها، فيها تخفيف الصلاة في التمام، غير أنه يتم الركوع والسجود، أي على الوجه المشروع ليس بالذي ينقرها نقرا. قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. التقدم أنه موصول خارج الصحيح، والشاهد منه صلاة النافلة في السفر، وهذه مطلقة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. إذن كل هذه الأحاديث التي ساقها البخاري فيما يتعلق بالنوافل المطلقة، ولم يسق ما يدل على النوافل المقيدة إلا ما كان من الأثر المعلق والذي وصله الإمام مسلم، ومع ذلك لا يحتج بهذه الأحاديث على إطلاقها في صلاة النافلة مطلقة. فابن عمر وهو من أخبر الناس وأعلمهم بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مسبحا لا أتممت. قال الحافظ واشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة، فالأول لما قبل المكتوبة، والثاني لما له وقت مخصوص من النوافل كالضحى، والثالث لصلاة الليل، والرابع لمطلق النوافل. وقد جمع ابن البطال بين مختلف على ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة، وقال النووي تبعا لغيره لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر. هذا قول بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه زوجه، وربما أخبرنا بذلك، أو لعله ترك في بعض الأوقات لبيان الجواز انتهى، بل لم يرد أنه فعل وترك. قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وهذا الجمع مستحب وليس بواجب، ويجوز أن يكون تقديما ويجوز أن يكون تأخيرا، إلا أن السنة إذا كان ضاربا في الأرض أن يجمع جمع تأخير، ولا يجوز أن يجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر، فإنما يجمع بين كل صلاتين بينهما جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 جميعا و7 جميعا. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني جمع تأخير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وصله البيهقي من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس. الشاهد من الحديثين جواز الجمع بين صلاتي الجمع في وقت أحدهما، أما من ذهب إلى الجمع الصوري فقوله ضعيف، قالوا إنما يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، هذا فيه مشقة على المقيم فضلا عن المسافر، وإنما شرع على القصر والجمع للتخفيف على الناس. فإذن يجوز الجمع تقديم، يجوز الجمع تأخير. قال وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جمع التقديم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة، ومن جمع التأخير جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في مزدلفة. وأيضا حديث معاذ عند مسلم فلما كان يوم يعني أخر الظهر والعصر فدل على أنه كان يجمع جمع تقديم. قال وكأنه رأى الجواز الجمع بالسفر سواء كان سائرا أم لا، سواء كان سيره مجدا أم لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، وهذا هو الصحيح أنه يجوز الجمع للجاد ويجوز الجمع للنازل ترخصا برخصة الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. وقع عند النووي أن الصحابيين خالف شيخهما ورد عليه السروجي في شرح الهداية وهو أعرب بمذهبه، وسيأتي الكلام على الجمع بعرفة في كتاب الحج إن شاء الله. وأجاب عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها، وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكره لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة. ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أخرجه مسلم. وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي يليه. قال باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء وكذلك بين الظهر والعصر. نعم يؤذن ويقيم، لكن يكون للصلاتين أذان واحد وتكون لكل صلاة إقامة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب الحمصي عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسيدة حتى يقوم من جوف الليل. معناها أنه لا يأتي بالنوافل القبلية ولا البعدية، وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على قيام الليل. وقوله إذا جد به السير دل على أنه إذا لم يجد به السير قد يعجل ويجمع تقديم، ولا حرج في ذلك، إلا أن إذا نزل الإنسان إلى مدينة النصيحة أن يصلي مع المسلمين أو إلى قرية فصلاة الجماعة أفضل، صلاة الجماعة تعدل أو تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة. قال حدث وذهب الشوكاني في جمع أيضا إلى أنه لا يجوز له أن يصلي يعني في مكانه، يجب عليه أن يحضر المسجد، والصحيح أنه لا يجب لكن يجوز له الحضور، وإن حضر يؤجر على ذلك، وتكون له أجر الخطى إلى المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب. إسحاق هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج. قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء تقدم. قال إمام الحرمين ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل، ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة، فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار، ولم تتقيد الرخص بالقصر والفطر بالنسك، إلى أن قال ولا يخفى على منصف أن الجمع عرفق في القصر، فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتين، ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر، واحتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السير. قال باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، هي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس لا يجوز له أن يصلي الظهر قبل وقتها، وإذا صلاها بعد دخول الوقت مباشرة شق عليه وهو بادئ في السفر، لكنه أن يستمر حتى يجمع بينها وبين العصر، سواء في آخر وقت الظهر أو في وقت العصر. وأما إذا دخل الوقت وهو في مكانه فليبدأ بصلاة الظهر ولا يجمع غيرها معها، ثم يصلي العصر في طريقه قصرا، إلا إذا كان الإنسان يخشى الانقطاع وعدم التمكن من الصلاة في وقتها أو الشغل عن الصلاة، فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر مع التمام، استدلالا بحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج على أمته. قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن عباس عن ابن شهاب أقصد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. ليت شعري أين الناس من مثل هذه الأحاديث، يعني انشغال بالصلاة في حضرهم وسفرهم، وكثير من الناس الآن لا ينشغل بها لا في حضره ولا في سفره، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وإضاعة الصلاة تكون بأمرين، الأمر الأول إضاعة وقتها، الأمر الثاني إضاعة أركانها وواجباتها وشروطها، وقد تكون بهم جميعا، والله المستعان.